شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. نرحب في بدئه بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 12 من آيات سورة الأنعام، لعلنا نكمل معكم في هذا اللقاء ابتداء من قول الله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وما يليها من آيات مفسرة فيما يسمح به وقت هذه الحلقة. نستمع إلى هذه التلاوة بصوت الأخ عبد الرحمن بن عبد الله الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.
نكمل معكم شيخ فالح في هذه الحلقة من قول الله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ولعلكم تذكروا الإخوة المستمعين صلة هذه الآية بما سبقها من آيات، وأيضا كما هي عادة برنامج بأن نقف مع هذه الآيات المباركات وقفة لبيان المعاني وأيضا لاستقاء الدروس والعبر والفوائد الإيمانية منها. تفضل أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله عز وجل وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. هذا السياق تابع للسياق الذي قبله، وهو آخر آية مما ذكر قبل هذه الآية، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فالآيات تتحدث عن توحيد الله عز وجل، ولذلك قال وله ما سكن في الليل والنهار. ولذا الحديث عن توحيد الله عز وجل وعن بعض صفاته سبحانه وتعالى القرآن كله كذلك، لكن هذه الآيات مباشرة. هذه الآيات مباشرة، فلله سبحانه وتعالى ما سكن في الليل والنهار من المخلوقات كلها، سواء من الآدميين أو من الملائكة أو من الجن أو من الحيوانات أو من الجمادات أو غيرها، فله سبحانه وتعالى وكل الخلق هو الذي يدبرهم جل وعلا، وهو السميع العليم، السميع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وهو العليم سبحانه وتعالى بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، فهو العليم به جل وعلا، العليم بالظاهر وبالباطن. إذا كان الأمر كذلك، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. الولي هو المتولي والناصر الذي يتولى أمر غيره وينصر غيره. فالله سبحانه وتعالى يقول إذا كان له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل يا محمد أغير الله، قل للمشركين أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى ومدبر أمر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، فهو الرزاق سبحانه وتعالى، ولا يطعم جل وعلا من يرزق من غير حاجة إلى خلقه. قل إني أمرت، هذه النتيجة، أن أكون أول من أسلم، أن أكون أول من أسلم لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وبامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فأنا أولى من غيري. ولا تكونن من المشركين، يعني هذا نهي أن يكون أيضا من المشركين سواء في الاعتقاد أو في غيره من المشركين مع الله سبحانه وتعالى غيره. نعم.
السلام عليكم شيخ فالح، ذكرتم أن يعني السياق في هذه الآيات هو سياق مباشر في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وشيئا من قدرته، يعني هل هذا السياق هو موجه فقط للكفار في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، من هو سياق عام لكل من يستمع مؤمن أو كافر؟
الخطاب المباشر هنا للكفار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجادلهم، فيبين هنا عظمة الله، تبين هذه الآيات عظمة الله جل وعلا. لكن أيضا سواء هؤلاء الكفار، لأن الخطاب قد يكون خاصا والمراد به العموم، فسواء كان المخاطبون أيضا كفار، وسواء كان هؤلاء المخاطبون كفار أو غير كفار، المسلم لما يقرأ هذه الآية لا شك أنه يزداد عظمة الله سبحانه وتعالى في قلبه، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وثم في الآية اللي بعدها يقول سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى. النتيجة قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. فالمؤمن أيضا مخاطب بمثل هذا ليمتلئ قلبه عظمة لله سبحانه وتعالى وتقديرا له.
نعم. ويستفيد أيضا الشيخ من هذا السياق ومن هذه المخاطبة في أيضا مجادلته للخصوم من الكفار في تقديرهم بهذه الحقائق.
نعم، وهذه أشار إليها الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسيره. نعم. بأن هذا من التقرير العقلي لتوحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
هنا دائما السياق في القرآن يصل للغاية التي يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يقررها للناس. هنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من بيان عظمته جل وعلا، الغاية هي التوحيد، فلما بين التوحيد ضده عصيان. طيب الذي لا يعمل بالتوحيد معنى أن ذلك أنه عاصي، وكما يرجو المؤمن ثمرة التوحيد فيخاف أيضا من العصيان. ولذلك قال جل وعلا قل يا محمد إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. المسألة ليست مسألة خيار، فالمسألة إما أن أكون ملبيا لأوامر الله عز وجل وحينئذ سأنال الفوز العظيم، وإما أن أخالف هذا الأمر والمسألة مسألة عذاب يوم عظيم. ننظر للعذاب وننظر ليوم عظيم، والوصفنا من الله جل وعلا ليس وصف بليغ من البشر، فالناس يتعجبون من بيت شعر أو من حكمة أو نحو ذلك، ولكن هنا هذا الوصف المباشر الواضح عذاب يوم عظيم لمن يعصي الله سبحانه وتعالى. ومن يصرف عنه يعني هذا العذاب فقد رحمه، وهذه ثمرة التوحيد، وهو ما يرجوه الإنسان في غايته الكبرى هي رحمة الله جل وعلا، وهذه الرحمة ذلك الفوز المبين، يعني أعظم فوز. الإنسان يفوز الآن بالجوائز التي تطرح بين وقت وآخر، ولكن هذه لا تساوي شيء ولا ذرة من الشيء في مقابل ما يرجوه المؤمن من الفوز العظيم لمن يتغمده الله جل وعلا برحمته. نعم.
ثم قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
هذه الآية أتمنى من كل مستشفى أن تضعها في مدخل المستشفى. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق ما يصيب الإنسان ابتلاء منه جل وعلا، وقد يكون عقوبة لهذا المبتلى، وقد يكون تمحيصا له لما يعني ارتكب من بعض الذنوب والمعاصي، وقد يكون رفعة لدرجاته، وذلك هو المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. لذلك وهذا الحديث صحيح، فالمؤمن أي شيء يصيبه هذا يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. من أهم ما يتعامل به المسلم مع المصائب التي تمر عليه سواء مرض أو غير مرض أن يعتقد أن الشافي وأن المقدر لهذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أكرر، أتمنى من كل مستشفى أو مصحة أو مستوصف بل في البيوت وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يقدر الضر ويقدر النفع ويقدر كشف الضر ويقدر أيضا جلب النفع. فالملجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما يفعل من الذهاب للمستشفى والأدوية وغيرها من الوسائل فهذه مجرد أسباب، ولا يعني هذا عندما نقرأ مثل هذه الآية أن نترك الأسباب، لا، من عمق التوحيد أن نعمل بالأسباب، لأن أعظم الموحدين هو النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمل بالأسباب. فلا يفهم من هذا الكلام أننا لا نتعامل بالأسباب. فهذه الآية هي رسالة لكل متضرر أن يتأملها، بل كل مؤمن لأن يتعمق توحيده لله عز وجل وتقوى علاقته بربه سبحانه وتعالى، ويتعامل مع الأشياء في ضوء ما ذكره الله سبحانه وتعالى. لذلك تكثر في هذه الأزمنة القلق والاكتئاب والأمراض العضوية والأمراض ما يسمى بالروحية وضيقة الصدر. يتذكر المسلم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أيضا هي رسالة لكل ذي نعمة. فالله سبحانه وتعالى نعمه لا تحد، حتى لو كان الإنسان مريضا أو لو كان الإنسان مصابا بمصيبة فنعم الله لا تعد ولا تحصى. فالذي قدر الضر هو الله، والذي قدر الخير هو الله. ولذلك قال بخير نكرة، والنكرة تعم، والخير ابتداء من خلقك أيها الإنسان وجميع النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الختام هنا فهو على كل شيء
قدير،
قدير لهذا ولهذا. فليعلم المسلم هذا، النتيجة أن يلجأ إلى الله جل وعلا في جميع أموره. نعم.
إذن حال المؤمن أن يكون وسط، يعني يعقلها وتوكل، هذا شعاره.
نعم،
بأن
بالتعامل.
نعم، في التعامل، يعني يستشعر أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وهو مقدر، وأيضا يفعل الأسباب حتى
يفعل الأسباب مع اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا الشيء وهو الذي أمره بفعل الأسباب. لذلك الرجل الذي جاء وناقته وأراد أن يصلي معه ناقته معه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعقلها أو أتوكل، يعني أعقل الناقة أو أتوكل الله وأتركها طليقة. قال أعقلها
وتوكل.
نعم.
الجمع بين هذه الآية شيخ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير.
نعم، لا, لا, لا خلاف أو لا تعارض بين هذه الآية. هذه الآية تفيد أن الله هو الذي يقدر الأشياء، فقد تكون ظاهرها ضارة لكن باطنها خير، وقد يكون ظاهرها أنها نفع لكن باطنها خلاف ذلك. إذا تعامل المؤمن المعاملة الشرعية يأتي الحديث، أهم أول المعاملات الشرعية أن يعتقد أن الأمور مقدرة من عند الله جل وعلا، سواء كان ظاهرها خيرا أو سواء كان ظاهرها شرا. فإذا تعامل مع ما ظاهره الشر بالصبر والاحتساب والرضا واعتقاد أنها من عند الله عز وجل، وإذا تعامل مع ما ظاهره خير بالشكر على نعمة الله سبحانه وتعالى كانت النتيجة خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك إلا للمؤمن.
نعم. ثم قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.
لا زال السياق في بيان عظمة الله جل وعلا وشيء من أسمائه وصفاته. قال هنا وهو القاهر فوق عباده، يعني إذا كان أنتم أيها المشركون تعبدون غير الله وتساوون مع عبادة الله عبادة غيره وتظنون أن هؤلاء ينفعونكم أو يضرونكم، فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، فهو الذي يتصرف بهم ويحرك الساكن ويسكن المتحرك، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئته جل وعلا، لا للكبير ولا للصغير ولا للذكر ولا للأنثى ولا للرئيس ولا للمرؤوس، كله الذي يتصرف بهؤلاء كلهم هو الله سبحانه وتعالى. قال وهو الحكيم الخبير، الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، وسواء كانت هذه الحكمة في الأمر أو النهي أو الجزاء أو الحساب أو غير ذلك، والخبير المطلع على الأحوال كلها سواء كانت ظاهرة أو باطنة. نعم.
قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.
يعني أنتم أيها المشركون تطلبون شهادة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأشياء، أو أنه لا يجوز عبادة غير الله، أو مساواة مع الله غيره. تريدون يعني شهادة؟ ما في أعظم من شهادة الله، والله هو الذي شهد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ إذا أنتم يعني لا ترضون بشهادة الله عز وجل، ستشهدون بأن الله يعني أنتم تشهدون بأن مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى؟ قل يا محمد لا أشهد، إنما هو إله واحد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. نعم.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
أهل الكتاب اليهود والنصارى يعرفون الله سبحانه وتعالى كما يعرفون أبناءهم، ولكن للأسف أنهم لم يستفيدوا من هذه المعرفة فوقعوا في الخسران المبين، فهم لا يؤمنون بالله جل وعلا، ومن ثم تقع عليهم الخسارة. ولذلك هذا ينطبق على كل من يعلم عن الله جل وعلا وعن شريعته وعن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ينطبق عليه هذا. ولذا قال فهم لا يؤمنون، النتيجة خسروا أنفسهم في الدنيا، لأنهم لم يؤمنوا، ومن ثم خسروا أنفسهم في الآخرة. نعم.
هل المسؤولية شيخ تتركز على قضية مثلا بالنسبة للكتاب على الرهبان والأحبار، كونهم يعني هم الأعلم وهم الذين يعمون هذا العلم على الأتباع؟
لا شك أنهم إذا صمتوا عن العلم بما يعلمونه من وجوب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخفوا هذا عن أتباعهم، أن الإثم مضاعف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. في الحديث الآخر ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.
أكبر الظلم أن يكذب على الله سبحانه وتعالى، أن يعلم عن الحق ويجحده، أو يكذب بآيات الله جل وعلا التي بينها سبحانه وتعالى، سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية. النتيجة لا يفلح الظالمون. وأعظم الظلم الشرك بالله، كما في وصية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فليس هناك أظلم من أن يفتري العبد على الله جل وعلا كذبا، وقد ينجر هذا على كل من كذب على الله سبحانه وتعالى. ومن الكذب على الله جل وعلا أن ينسب إليه حكما أو تشريعا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أقول لإخواننا الإعلاميين بعامة والصحفيين بخاصة والمتصدرين للأحاديث أن ينتبهوا لأنفسهم، وأن يعلموا أن الأمر جد خطير، وبخاصة إذا كانت هذه الكتابات أو المقالات أو الكلام فيما ينسب إلى الله جل وعلا أو ينسب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول إني لم أنسب إلى الله، أنا أقول رأيي في هذه القضية. رأيك في هذه القضية الذي فيه تشريع من الله سبحانه وتعالى وأنت ليس عندك علم، هذا هو الكذب على الله سبحانه وتعالى. فليرحم نفسه ولا يحملها ما لا تطيق. ليست المسألة هي مجرد مقالة تكتب أو لفظ يقال في واحة إعلامية أو نحوها، وإنما الأمر جد خطير، لأن المسألة تكتب على الإنسان وفيها كذب على الله جل وعلا. ليست المسألة رأي ورأيك هنا فيما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر، ما قال اسألوا أي الناس لانظروا إلى آرائكم وانتخبوا الرأي السليم من آرائكم في التشريع. الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نسبه إليه سبحانه وتعالى، نسب التشريع نسب الدين إلى الله جل وعلا. والله إن الإنسان لا يحزن حزن عميق على بعض إخواننا الذين يكتبون في بعض المقالات في الصحافة أو يتحدثون في بعض الوسائل الإعلامية بجرأة متناهية على الله سبحانه وتعالى وكل المسألة، يعني هذا رأيي. لا يا أخي الكريم، وقد قرأت من هذا شيء كثير ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام لم يقله، ويجحد كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاله بالسند الصحيح الذي جاءنا، لمجرد والله أنا ما يعني لم يدخل هذا عقلي، ولا يمكن يكون معقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم
أو
ما قرأت واطلعت عليه، وهو لم يطلع على كتاب في الحديث مثلا، فضلا عن أن يطلع على كتب حديث أو على كتب التفسير أو غيرها أو كتب الأحكام وما فيها، فضلا أن يطلع عن كتب المنطلقات والقواعد في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية وفي قواعد علوم الحديث وغيرها. فالأمر جد خطير. نذكرهم بهذه الآية: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. نعم.
ثم قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
المسألة مسألة المستقبل، ليست المسألة مسألة رأي ورأيك الآن، والخطاب طبعا هنا للمشركين، لكن من تشبه بهم في الكذب على الله سبحانه وتعالى ستكون له يعني شيء من النتيجة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، نحشرهم يوم القيامة جميعا، نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، يعني الذين أشركتم بهم مع الله سبحانه وتعالى. ثم سمى الأمر هذا الأمر ربنا جل وعلا أنه فتنة، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا، والله ربنا ما كنا مشركين، يعني سيجحدون بأنهم لم يكونوا مشركين، بينما الأمر محفوظ. يقول الله سبحانه وتعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم، كيف كذبوا على أنفسهم، فلا ينفع الكذب يوم القيامة على النفس، وظل عنهم ما كانوا يفترون من الشركاء الذين زعموا أنهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لعل نقف عند هذه الآية ونكمل في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى ما إليها من آيات. أحبة الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة من حلقاته حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة السيد الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصير، شكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكر الله له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.